الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الأشياء يقع الكلام في هذا الفصل حول تفسير حقيقة وجوب التخيير. وقبل بيان الأقوال في المسألة لا بأس بتمهيد أمرين. الأمر الأول يرتبط بالجواب عن سؤال حاصله: لماذا عقدوا بحثا لتفسير حقيقة وجوب التخيير، ولماذا لم يعقدوا بحثا في تفسير حقيقة الوجوب التعييني؟ في الجواب عن هذا السؤال ذكر أنه لما كان الواجب التخيير يجوز تركه إلى بدل، فيتضمن الوجوب التخييري تناقضا وتهافتا في حد ذاته، باعتبار أنه من جهة واجب، والواجب لا يجوز تركه، ومن جهة أخرى جاز تركه، فعقدوا فصلا عليكم السلام ومبحثا لتفسير حقيقة الوجوب التخييري لكي يرفعوا شبهة هذا التهافت الداخلي. الأمر الثاني: ثبت في الفلسفة أنه لا يمكن للمعلول الواحد أن يتأثر من علتين مستقلتين بلا فرق بين صورة اجتماع العلتين وبين صورة تعاقبهما، ويقصد من المعلول في هذه القاعدة المعلول الشخصي لا المعلول النوعي، فالواحد شخصا لا الواحد نوعا يستحيل أن يتأثر من علتين مجتمعتين أو متعاقبتين. أما في صورة اجتماعهما كما لو حصلت الحرارة في وقت واحد من الشمس والحركة، بحيث يكون كل واحد من الشمس والحركة مؤثرا على وجه الاستقلال. أما لو كان واحد يؤثر في جزء المعلول والآخر في جزء الآخر، هذا ما في مشكلة. فالوجه في امتناعه هي قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، فإن الحرارة الشخصية لا يمكن لها أن تسانخ أمرين متغايرين، فإن كان هذا الشخص المسانخ فإن كان هذا الشخص من الحرارة، هذا إذا مأثر عليكم. نعم شيخنا، بعد لا إن شاء الله لشهر رمضان. نعم. فإن كان هذا الشخص من الحرارة مسانخا للحركة مثلا، فلا يمكن أن يكون مسانخا للشمس، فلا يصدر منها. ومنه يفهم عدم جواز ذلك في صورة التعاقب، إذ ما دام الحديث عن المعلول الشخصي لا يمكن أن يتأثر هذا الشخص من علتين متغايرتين، بحيث تؤثر إحداهما في حدوثه والأخرى في بقائه. وهذا لما ثبت في محله من أن المعلول الشخصي لا بد من أن يسانخ العلة، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. وتقدم في بحث الصحيح والأعم التفريق بين قاعدتين متشابهتين في المقام. راجعوا البحث هناك، شرحنا ذلك مفصل. إذا اتضح ذلك ففي تفسير الواجب التخييري يوجد احتمالات بل أقوال خمسة. القول الأول أن الواجب التخييري، عليكم السلام، مرده إلى وجوب كل واحد من العدلين على وجه التخيير بمعنى أنه يجوز ترك أحدهما بفعل الآخر. القول الثاني أن الواجب التخيير مرده إلى وجوب لواحد لا على وجه التعيين. والفرق بين هذا القول وبين سابقه أن الوجوب في السابق متعدد، بينما في هذا اللاحق لا يوجد إلا وجوب واحد، لكن متعلق هذا الوجوب هو غير المعين. أصحاب هذا القول الثاني اختلفوا على رأيين نشأ في تفسير أو نشأ من تفسير عدم التعيين. فجماعة ذهبوا إلى عدم التعيين المفهوم، وآخرون ذهبوا إلى عدم التعيين المصداقي. ففي أحد القولين يكون الواجب الذي تعلق به الوجوب غير معين مفهوما، فلعدم تعينه المفهوم صار محتمل الانطباق على كل واحد من العدلين، وفي الرأي الآخر لا شبهة ولا قصور في المفهوم، وإنما المصداق لا تعين له. القول الرابع أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبين، فيشترك مع القول الأول في تعدد الواجب، غايته على القول الأول كان ترك أحدهما مشروطا بفعل الآخر، بينما على هذا القول الرابع لا يوجد اشتراط في الوجوب، وإنما في مقام الامتثال يسقط أحدهما بفعل الآخر. من دون أن يكون هناك اشتراط في عالم الجعل. القول الخامس أن مرد الواجب التخييري إلى واجب تعييني، غاية الأمر ما يسمى بالواجب التخييري معين عند الله، فالوجوب تعلق بشيء واحدا ليس إلا، لكن ذلك لم يصل إلينا. وهذا القول الخامس تبرأ منه كل من نسب إليه، فالأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة، والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة. في مقام تحقيق هذه الأقوال وبيان الصحيح منها، يقول الماتن رحمة الله عليه أنه في الواجبات التخييرية الواردة في الشريعة الإسلامية كخصال الكفارة يحتمل في مقام الثبوت احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون هناك غرض واحد قابل لأن يستوفى بكل واحد من العدلين أو العدول، الاحتمال الثاني أن يكون لكل واحد من العدلين أو العدول غرض يخصه، فإن كان الاحتمال الأول هو الثابت في الواقع ونفس الأمر، فحينئذ سوف يتحول التخيير الشرعي إلى تخيير عقليا، توضيح هذين الاصطلاحين أن التخيير العقلي يكون في الحكم المتعلق بواحد له قابلية الانطباق على أفراد كثيرة، كما لو قال المولى جئني بإنسان، فإذا لم يلحظ خصوصية في الإنسان موجبة لتحصيصه بحيث يصبح المتعلق هو الحصة، فالعقل يحكم بأن المكلف في مقام الامتثال مخير بالإتيان بأي فرد من أفراد الإنسان. هذا نسميه بالتخيير ماذا؟ العقل. والمقصود من التخيير الشرعي هو التخيير المأخوذ في لسان الخطاب، بحيث يدلل عليه بمثل كلمة أو، كما هو الحال في خصال الكفارة. إذا اتضح المراد من الاصطلاحين بناء على الاحتمال الثبوتي الأول، أعني وجود غرض واحد، فبمقتضى أن الغرض الواحد لا يترتب إلا على واحد، فيكون الواجب في الواقع هو الجامع بين العدلين أو العدول. وإلا لصدر الواحد من الكثير. فإذا صار الواجب هو الجامع يكون ذلك عين الوجوب، عين التخيير العقلي، لأن الجامع حينئذ يكون له حصص وأفراد في تطبيق الجامع على الحصص والأفراد، يحكم العقل بالتخيير. إن قلت هذا الاحتمال الثبوتي يدفعه مقام الإثبات، إذ أنه في مقام الإثبات ورد التخيير في لسان الدليل بمثل أو، قلت إن هذا التخيير في لسان الدليل جاء لبيان أن المتعلق هو الجامع، وأن أفراد الجامع هي ما ذكر في لسان الدليل. وبعبارة أخرى، أفراد الجامع ومصاديقه طارة تكون معلومة للمكلف بلا حاجة إلى تدخل الشارع، كما لو قال أكرم إنسان، خب مصادق الإنسان معلومة للمكلف بلا أن يتدخل الشارع. وأخرى لا تكون كذلك، فيحتاج الشارع إلى الإشارة إليها في لسان الخطاب، وهذا لا يضر في رجوع كلا النوعين إلى التخيير ماذا؟ العقلي. بعد ما عندنا ما يسمى بالتخيير الشرع، إلا إذا أردنا أن نصطلع على النوع الثاني اسم التخيير الشرعي كتسمية ولا مشاحة في الاصطلاح. أما التخيير الشرعي في الواقع يشترك مع التخيير العقلي في أن الواجب هو الجامع لوجود غرض واحد بحسب الفرض، فلا بد أن يكون الذي يؤثر في هذا الغرض الواحد هو واجب واحد هو الجامع، وهذه العدول التي ذكرت هي أفراد لذلك الجامع. غاية الأمر لخفاء ذلك نصص عليه الشارع في لسان الخطاب. فمرجع التخيير الشرعي إذن إلى التخيير العقلي. أما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن يوجد لكل واحد من العدلين مثلا غرض يخصه، الأغراض المتعددة يمكن أن تصور على نحوين، أحدهما ما كان من صنخ الأغراض القابلة للاجتماع، كما هو الحال في الغرض القائم في الصلاة والغرض القائم في الصيام، فإن هذين الغرضين يقبلان الاجتماع، فإذا صلى وفي نفس الوقت صام يؤدي كلا الغرضين، يمكن أن يستوفيهما ماذا؟ معا، يقبلان الاجتماع. في مثل هذا النحو لا بد من أن يكون كل واحد منهما واجبا على نحو التعيين للتخيير. النحو الثاني الأغراض المتضادة في مقام التحقق، بمعنى أنه لا يمكن استيفاؤهما معاً. ويكون استيفاء أحدهما مانعا عن استيفاء الآخر. نظير الأرض القابلة لنوعين من الثمر، لكن إذا أنتجت ثمرة فلا يمكن لها أن تنتج الأخرى. في نوع من المزروعات إذا زرعت في هذا الأرض بعد لا تستطيع إلى مدة 5 سنوات أن تثمر ثمرة أخرى، فهذا نظير للمطلب. هذا النحو الثاني يكون قابلا للتخيير، باعتبار أن إيجاب كل واحد من العدلين على وجه التعيين يتنافى مع التضاد القائم بين الغرضين. فحينئذ يخير المولى في تحصيل أي واحد من الغرضين. فإذا بنينا على الاحتمال الأول يكون الواجب هو شيء واحد، أو يكون الواجب هو شيئا واحدا معينا، غاية الأمر في مقام الانطباق هذا الواحد يصلح للانطباق على كثيرين لكونه جامعا بينها. فبهذا البيان تبطل جميع الأقوال الخمسة المتقدمة، لأنها مبنية على وجود وجوب تخييري شرعي بحده، فإذا انتفى ذلك فلا مجال لها. بقية البحث تأتي. فصل. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل. هذا مرده إلى ماذا؟ أنه في نفس الجعل يوجد شرط. يعني وجوب أحدهما مشروط بترك الآخر، أو وجوب الواحد غير المعين، غير المعين إما مفهوما وإما ماذا؟ مصداقا. أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعين عند الله أقوال. فالتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط الأمر به، لأن سقوط الأمر تابع لأي شيء لحصول الغرض. كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، وذلك لوضوح أن الواحد الغرض الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنين. نعم يصدر من الجامع، ما لم يكن بينهما جامع في البين. وبنفس هذه القاعدة إذا تتذكرون استدل من استدل على لزوم وجود موضوع واحد لكل علم، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول. طب إن قلت كيف ما في تخيير شرعي مع أنه في لسان الخطاب ورد أو يقول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الأمرين. فإذا تحصل أن التخيير العقلي بعض مصاديقه تكون واضحة انطباق الجامع عليها ولا يحتاج إلى عناية الشارع، وبعض مصاديقه لا تكون واضحة، فيتدخل الشارع في بيان في لسان الخطاب ليبين مصاديق هذا الجامع. هذا كله في الاحتمال الأول. وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه لمكان التضاد بين الأغراض كما مثلنا، كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته. ما هي تبعات وآثار الوجوب؟ من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر. بناء على الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الغرض المترتب على كلا العدلين متعددا، يختار الماتن من بين هذه الأقوال القول الأول، ويبطل سائر الأقوال الأخرى. أما تناسب هذا الاحتمال مع القول الأول فواضح باعتبار أن التضاد بين الغرضين في مقام الاستيفاء لا يمكن أن يوجب كلا الفعلين معا، فلا بد من إيجاب أحدهما مشروطا بترك الآخر لمكان التضاد. فهذا الاحتمال الثبوتي يتناسب مع أي قول؟ مع القول الأول. طبعا له تكمل البحث. كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعات الوجوب. ما هي تبعات الوجوب؟ من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما فلا وجه، هذا شروع في إبطال سائر أقوال، وسوف يأتي توضيح أكثر للأقوال الأربعة المتبقية. والحمد لله رب العالمين.